بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
غير مزرعة من أساس البيضاء فيقوم
نعم تكون أرض لا يوجد فيها زرع، فعند ذلك يعطي المالك تلك الأرض لمن يقوم بزراعتها. أما المساقة
فأنت تكون الأرض مزروعة من أساس وتولى.
نعم، هذه أرض مزروعة ينبت فيها الشجر، فيها النخل، ولكن تحتاج إلى من يقوم برعاية هذه الأشجار وسقايتها وكذلك برعايتها، فعند ذلك يعطيها المالك، يعطي الأرض بما فيها من الشجر لمن يقوم بعنايتها وسقايتها، فهذا يسمى بماذا؟ بالمسارعة. اختلف العلماء في جواز المزارعة، فذهب جمهورهم إلى القول بالجواز والمشروعية، وخالف فريق فذهبوا إلى القول بالكراهية. فمن هم الذين ذهبوا إلى منع المزارعة وإلى القول بعدم المشروعية؟ من؟ المالكية هكذا؟ الحنفية. الحنفية هم الذين ذهبوا إلى القول بعدم المشروعية، ودليلهم لا نريد من يذكر الدليل. نعم، حديث رافع بن خديج، وهو نهى عن كراء الأرض وقال إما أن يزرعها أن يزرعها أو يزرعها أخاه، فهو مأجور في ذلك، فهذا نهي. ولكن ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال به سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز، وهو عليه عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل ابن سيرين، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، وقال إذا كان هذا إجماع وعمل المهاجرين وأصحاب بيعة الرضوان وعليه عمل الصحابة فهذا إجماع، فإن لم نسميه إجماعا فليس بعد ذلك إجماع، فليس بعد ذلك إجماع. إذن القول الراجح هو القول بمشروعية المزارعة، والقول مشروعية المزارعة وعليه إجماع الصحابة كما سمعت. طيب، هذا النهي الذي ورد من حديث رافع بن خديج كيف الجواب عليه؟ قد سبق شيء من ذلك، ويأتي اليوم إن شاء الله تعالى الرد وتوجيه هذا النهي، توجيه هذا النهي الوارد في حديث رافع بن خديج على ماذا يؤمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، ومعنى كراء الأرض أي تأجير الأرض. فلان اكترى أرضا أي استأجر، اكترى سيارة، هذا معنى الكراء أي استئجار. نعم، قال ورد
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد ما ورد من النهي عنه. أما ما ذكره رافع بن خديج رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقد رده زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأخبر أن النهي كان لفض النزاع، فقال يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكره المزارع
المزارع
فسمع رافع قوله فلا تكره المزارع رواه ابو داود والنسائي.
نعم. اذن يجاب على النهي الذي ورد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او فليزرعها اخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا بطعام من سمن. اجاب العلماء على ذلك باجوبه. الجواب الاول هو ان هذا النهي محمول عن او على المزارعه الفاسده، فهناك مزارعه جائزه وهي ما سبق ذكرها، ان يكون المزارع والاتفاق على المشاع ما يخرج من الارض بدون ان يحدد بقعه معينه او ان يحدد وقتا معينا او ان يحدد ثمره معينه او ان يحدد سهما من الحصاد معينا، يعني هو شريك مع المزارع مالك الارض مع المزارع فيما يخرج على المشاع اما بالثلث او بالربع او بالثمن او بالسدس حسب الاتفاق فيما بينهما. لكن لو قال له ازارعك على ان يكون الحصاد لي هذا العام ولك العام المقبل فحدد زمانا يكون له فيه الحصاد، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ للغرر. ما هو الغرر هنا؟ انه قد يكون في السنه التي حددتها لي تنبت الارض وتخرج خيراتها، والسنه التي له ياتيها جائحه جفاف تاتي السيول فتجتاحها، اذن فيه غرر سواء عليك او عليه. هذا من حيث الزمان. من حيث كذلك الجهه، ان احدد لنفسي بقعه معينه فاقول
معلش يا شيخ محمد لو ابتعدت قريبا عشان الصوت،
فلو اني حددت بقعه وقلت لي الجهه الشماليه ولك الجنوبيه فقد تثمر الجنوبيه ولا تثمر الشماليه او العكس، فيقع هناك الضرر لحد الطرفين، وعند وقوع الضرر ياتي الخلاف، فياتي المزارع مع المالك يقول أنا اجتهدت وتعبت ولم يخرج من الزرع إلا جهتك فأريد شيئا من جهتك، يقول لا المسلمون عند شروطهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أقول نعم أنا أوفي لكن لا تظلمني وكيف أعلم الغيب، لم أعلم أن هذه الأرض أرض جرداء أو القطعة التي اخترتها فهي خصبة، وأما الجهة التي جعلتها لي فهي من حيث تعاملك معها من قبل تعرف أنها أرض ضعيفة أو جباء أو بعيدة عن الماء أو فيها الماء، الأرض تحتاج أن تأخذ الماء فتشرب وتحتاج أن تكون مرتفعة فتصرف كذلك المياه بعد انتفاعها بالماء. لو فرض أن الماء يوضع في الأرض وعند صرف هذا الماء لا تصرف الأرض صارت بركة تضررت بذلك الأرض، تحتاج أن تشرب وتحتاج أن تجف، وهذه الأرض الطيبة تشرب الماء تنتفع بالماء، فإذا انتفعت بالماء وجاء صاحبها يصرف الماء فكان المياه في المصارف عالية، عند ذلك لا يخرج ماء الصرف، عند ذلك تتأثر الأرض ويموت الزرع، والشيء إذا زاد عن حده انقلب بضده، إذا زاد الماء عن حده تضررت الأرض، فالمزارع لا يعرف وصاحب الأرض يعرف، عند ذلك يأتي الخلاف. ولذلك انظر إلى حكمة الشارع، ما من مسألة إلا ووضع لها الضوابط، وضع لها الضوابط وسد أي باب يأتي من ورائه السوء والشر على المسلمين، أي باب يفضي إلى التنازع أغلقه النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، سدا للذريعة. هذا أن يحدد بقعة معينة، كذلك أن يحدد كمية معينة فيقول له لك الأرض ويكون لي 10 أطنان مما يخرج منها، يحتمل أن الأرض تخرج 10 أطنان، إذا ستكون للمالك أو لأحد الطرفين، فماذا يكون للطرف الآخر بعد جده وتعبه ووقته ومشقته في العمل؟ لا يكون له شيء. إذا هذا غرر كذلك. ما هو الحل الأمثل في هذا كله؟ تكون لك نسبة مشاعة، لك النصف، أخرجت الأرض كثيرا لك نصف، أخرجت قليلا لك نصف، أو لك الثلث، أخرجت كثيرا أو قليلا فعليك وعليه. إذن حديث رافع رضي الله تعالى عنه النهي الوارد فيه عن المصارعة الفاسدة التي تفضي إلى النساء، وقد جاء في بعض طرقه أن رافع رضي الله تعالى عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. إذن بين السبب أنهم كانوا في تعاملهم وطريقتهم في الكراء يتعاملون بالتعامل الفاسد المنهي عنه، حددوا بقعة وجهة، وهذا منهي عنه أو غير منهي؟ هذا منهي عنه. كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فنهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات فلما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجواب الأول على النهي الوارد في حديث رافع الخليج أنه يحمل على الكراء الفاسد أو المزارعة ماذا؟ الفاسدة. الصورة الثانية أو الجواب الثاني هو ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما قبلوا الحديث من رافع ولم يعملوا به. هل رد الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستكبار والإيباء؟ أبدا، هم الذين يقولون دائما سمعنا وأطعنا، وإنما عندهم ما يعارض ما نقله رافع. ماذا عندهم؟ عندهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على كراء الأرض، فهو عمل المهاجرين وعمل الأنصار، وتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، تعامل معهم على ذلك. إذن هذا العمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريره يعارض ما نقله رافع. ورافع لما نقل هذا نقله وفهم منه فهما خاطئا، ولذلك لم يرد الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ردوا فهم رافع بن خديج، حيث فهم أن النهي عن المزارعة نهي عام، والصحيح أنه نهي خاص بالمزارعة الفاسدة، أما المزارعة الصحيحة فلم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث، نعم.
كما رد ابن عباس رضي الله عنه وبين رضي الله عنهما وبين أن النهي إنما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير له، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض، بقوله من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وعن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما كنا نرى في المزارعة بأسا حتى سمعت رافعة بن خديج يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عمل، فذكرته لطاووس فقال قال لي اعلمهم يقصد ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال في ان يمنح احدكم ارضا خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما.
نعم. إذن الجواب الثالث على ما نقله رافع رضي الله تعالى عنه، وهو أن هذا النهي لا يقصد منه المنع والتحريم، وإنما إرشاد إلى ما هو أفضل، لأنه يحمل و يدل المسلمين على الرفق فيما بينهم، فإما أن تزرع أرضك وإما أن تمسكها وإما أن تمنح أخاك، وهذا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. قال: حتى ظن الصحابة أنه لا حق لأحد منهم في فضل. أي شيء فضل عندك لا تحتاج إليه والمسلمون في حاجة إليه، حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخراجه. يركب الإنسان سيارة ويمشي في الطريق فيرى أناسا يحتاجون أن يعبروا الطريق أو أن يذهبوا إلى مكان في طريقه، فعليك أن توصلهم إلى هذا المكان. عندك فضل ظهر يركبون معك، فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فهذا الرجل عنده الأرض، إما أن يقوم بزراعتها الحمد لله، والأصل من وراء المزارعة هو فتح باب الخير على المسلمين، أن تزرع أرضك ينتفع بها المسلمون، وإن كنت لا تزرع فلتعطيها لمن يقوم بزراعتها. إما أن تزرع وإما أن تمسك هذه الأرض، والأولى أن تعطيها لأخيك فيقوم بزراعتها إذا لم تكن في حاجة إليها. إذا هذا إرشاد وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الرفق فيما بينهم، وليس فيه نهي عن المزارعة، وليس فيه نهي عن الإجارة، وليس فيه نهي عن الكراء، وإلا لأدى ذلك أيضا إلى العنت والمشقة. فقد يكون الإنسان عنده الأرض ولا يستطيع أن يزرع، ولا يستطيع أن يقوم بزراعته، فإن قلنا يحرم عليك أن تكريها، أن تؤجرها، أن تعطيها من يقوم بزراعتها على الشراكة فيما بينك وبينها وبينه فيما ينتج منها، إذن كيف يعيش هذا الرجل؟ كيف يقتات لنفسه؟ كيف ينفق على أبنائه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن لابد من جمع هذه الأمور والنظر فيها بعين الاعتبار. ينتبع الإنسان ينفع أخاه بالضوابط الشرعية والنصوص المرعية التي لا تؤدي إلى الظلم والغرض. بهذه الردود الثلاث أجاب العلماء على النهي الذي نقله رافع الخليج، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن المزارعة الفاسدة أن الصحابة خالفوا رافع بن خديج وبيّنوا أنه قد فهم الحديث خطأ. كذلك الصورة أو الجواب الثالث أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الرفق والتعاون فيما بين المسلمين البين. نعم.
جواب الأرض بالنقد: تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد ماله. فعن حضرة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن قراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فقلت: للذهب والورق؟ فقال: أما للذهب والورق فلا بأس به.
عندك يا أخي الورق ما هو؟
الورق هو المال.
النقود دولار ولا يورو؟
الورق هو الفضة.
الفضة. الورق هو الفضة. أما الورق العملة الورقية. نعم.
رواه خمسة إلا الترمذي، وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعي. قال النووي: وهذا هو الراجح المختار من جميع الأقوال.
نعم. إذا هذا لا خلاف فيه، وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع عوام أهل العلم جميع العلماء على أن اقتراب الأرض بالذهب أو بالورق جائز ولا خلاف في ذلك. إما أن يكريها الإنسان بالطعام يعني يؤجرها بطعام، وإما أن يؤجرها بذهب أو بورق أو بورق أو بعملة نقدية حسب ما يتعامل بها الناس، فهذا جائز لا خلاف فيه. هذا من حيث المادة والمشروعية. لكن هل هناك أنواع من الإجارة محرمة؟ هناك أنواع فاسدة؟ نعم، هناك أنواع فاسدة، ولكن نحن نتكلم عن أصل العقد، فهو عقد مشروع، والأصل في العقود الحل كالبيع والإجارة والهبة والعطية، الأصل في ذلك كله الحل. لكن قد يطرأ على هذه العقود شرط فاسد يؤدي إلى فساد هذا العقد، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه، لعله في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الإجارة. نعم.
المزارعة الفاسدة، سبق أن قلنا أن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالثلث والربع ونحو ذلك.
نعم، ويقول سبق أن قلنا أن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها. ذكرنا في درس مضى أن القاعدة عند العلماء أن المشاركة لابد أن يتساوى فيها الشريكان في المغنم والمرأة، فإن اتفق شريك مع شريكه على عدم المغنم أو المغرم فهذا أمر فاسد، هذا أمر فاسد وليس هذه المشاركة الصحيحة. قال على أن يكون له نصيب مما يخرج منها، اشترط هنا أن يكون النصيب مما يخرج من الأرض. وهنا يأتي سؤال، لو اشترط عندك يا أخانا، لو اشترط المالك على المزارع أن يكون له نصيب معين من غير ما يخرج من الأرض ولست أنا مرتبط بما يخرج من الأرض، هذه مزارعة، هذه إجارة، حسنت، هذه إجارة. إذا لو اتفق وأعطاه الأرض بشيء معلوم لا يخرج من الأرض وإنما يخرج من غيرها أو كمية معينة اتفق عليه ومعه أن يعطيه هذه الكمية، فعند ذلك هذه ليست بماذا؟ بمسارعة، وإنما هذه إجارة. نعم.
أي أن يكون نصيبه غير معين، فإن كان نصيبه معينا بأن يحدد مقدارا معينا مما تخرج الأرض أو يحدد مقدارا معينا مساحة الأرض تكون ملكها له والباقي يكون للعمل أو يشتركان فيه، للعامل أو يشتركان فيه، فإن المزارعة في هذه الحالة تكون فاسدة لما فيها من الضرر ولأنها تفضي إلى النزاع. روى البخاري عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل الأرض أي المدينة.
نعم، عندك يا خالد. نعم، عندما يقول المؤلف روى البخاري عن رافع بن خديج، يعني هذا سمعه من رافع؟ عندك
البخاري أسقط الإسناد،
يعني سمع من رافع؟ إذا منقطع؟ ها؟
البخاري أسقط الإسناد،
أسقط الإسناد في الصحيح، هكذا أسقط الإسناد؟ إحنا مش كلية شريعة ولا دراسات شريعة، أصحاب الشريعة مالكم؟ نعم، عند من؟ عندك يا خنا عمر؟ المؤلف الشيخ سيد اختصر لأنه لا يورد الإسناد، الحديث في البخاري متصل الإسناد، فلا نقول أن البخاري هنا أسقط ماذا؟ الإسناد. لو أسقط البخاري الإسناد صار معلقا، ولا نستطيع أن نقول هذا رواه البخاري لأن المعلقات خارج عن الصحيح وليس فيها الحديث التي أجمعت الأمة على صحتها، وإنما الأمة أجمعت على صحة ماذا؟ عندك يا أخانا، الأمة أجمعت على صحة ماذا في البخاري؟ الحديث المتصل، أحسنت. وما هي الحديث المتصلة؟ ها؟ لا نريد إخواننا يلبسوا هكذا كنا نتكلم في ألغاز، مو سهلة. نعم، يروي الحديث عن من سمع ما رواه المصنف عن شيخه، وقد سمعه كل شيخ من شيخه متصلا الى النبي صلى الله عليه وسلم غير شذوذ ولا علة. إذن قوله دائما هنا منقول، روى ابو داود عن ابي هريره، او روى النسائي عن ابن عمر، النسائي متاخر لم يسمع من ابن عمر، البخاري لم يسمع من ابي هريره، ولكن البخاري بينه مثلا وبين الإمام بينه وبين أبي هريرة إسناد، فيقول مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد، واضح. لكن المصنف اختصارا فيقول روى البخاري عن أبي هريرة، فإذا قال روى البخاري عن أبي هريرة الحديث يكون صحيح أو ضعيف؟ عندك سؤال؟ نعم، البخاري نعم، إذا قال عن البخاري فلا تلتفت يمنة ولا يسرى ولا تمسح عرفك ولا تحك وجهك، خلاص البخاري أو مسلم فخذ الحديث وأنت غامض عينيك. وإذا كان في السنن فلم يعتني أهل السنن بمعنى لم يشترط الصحة، فمنها الصحيح ومنها الضعيف حتى ينظر المتمكن أو من له المعرفة في إسناد المصنف فيحكم عليه صحة أو ضعف. نعم.
قال كنا أكثر أهل الأرض إلى المدينة مزدرعا، كنا نكر الأرض من ناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك
فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض،
وربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا.
نعم، هذا بين. كنا نأخذ الأرض يكريه ويأتي لجزء فيقول هذا لسيد الأرض وهذا للمزارع، فربما يسلم ما لسيد الأرض لأنه بعيد عن مجرى السيل أو لأنه بعيد عن ممر الناس، والأرض التي هي بجوار مجرى السيل لما يأتي السيل يجتاحها، أو طريق الناس يأتي الناس فيدعسون هذه الأرض فعند ذلك يتضرر الزرع فيسلم مال السيد، وأما المزارع فهو مسكين مهضوم. هل يرضى بذلك الدين والشرع؟ لا، جاء الشارع لغلق هذا الباب. نعم.
وروى أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحافلكم أي المزارع؟ قالوا نؤاجرها على الربيع وعلى الأرض.
النسخة اللي عندك مصحفة من فات الصيف.
وعلى الأوسق من التمر والشعير.
الوسق ما هو؟ مر معنا من قبل. الوسق، نعم، 60 صاعا، والصاع تهزت رأسك، نعم، 5. هذا في زماننا زمن البركة صار 5، لكن هو كم؟ 4 أمدد، قيل أنه 3 كيلو إلا ربع هكذا. نعم.
قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوه. قال رافع كنت سمعا وطاعا. وروى مسلم عنه قال وانما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات ما ينبت على حافه الماء ومسالب الماء واقبال الجداول اوائل الاستواق واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كرام الا هذا فلذلك زجر عنه.
اظن ان الباب ان شاء الله قضى وننتقل الى باب اخر، ولو في سؤال ان شاء الله في باب المزارعه نتكلم عليه او تسال ان شاء الله. نعم، ننتقل الى باب احياء الموات.
قال احياء الموات معناه احياء الموات معناه اداب الارض الميته التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنة والزرع ونحو ذلك.
نعم، هذا الباب ذكر المصنف بعد المزارعة فأتى بباب إحياء الموات، وإحياء الموات يعني إحياء الأرض الميتة، فإحياء الشيء جعله حيا، والموات هي الأرض الخربة أو التي بارت فلا ينبت فيها الزرع، ليس فيها زرع وليست فيها عمارة وليس فيها سكان، أرض بور. فباب إحياء الموات معناه أن يأتي إنسان إلى هذه الأرض التي لا يملكها أحد، لا يملكها أحد، وهي أرض خارجة بعيدة عن العمران وعن القرى والمدن، وهذه الأرض لم يزرع فيها أو ليس فيها زرع، أرض بور وليس فيها سكان وليست ملكا لأحد. فإذا جاء الإنسان وأحيا هذه الأرض، وبالمصطلح الحديث استصلح هذه الأرض، واستصلاح ويستدعي أن يحفر عينا أو بئراً أو يأخذ شبكة من المياه فيمدها إلى هذه الأرض ويعمرها بالبناء فيبني بيتاً ويسكن فيها، هذا هو إحياء الأرض. إحياء الأرض إما بالسكنة وإما بالزراعة. والفائدة من هذا الباب هي انتفاع المسلمون بأرضهم، ينتفع الناس. أرض بور، أرض ليست ملكا لأحد، أرض لا يرتفع المسلمون بها. فعندما تأتي الشريعة فتفتح المجال للناس في إحياء هذه الأرض، فإن النفع بذلك يعم على المسلمين. يعم عليهم بماذا؟ عندما تزرع أنت ويزرع غيرك وتزرعون ثمارا أو حبوبا أو فاكهة أو خضارا وينتشر ذلك ويكثر في الأسواق، يؤدي ذلك إلى رخص الأسعار، ويؤدي إلى توفير السلع، ويؤدي إلى تقليل البطالة. هذا الذي يزرع تكون معه السيولة، يشتري بالمال الذي معه، يشتري حلويات، يشتري موبيليا، يشتري سيارة، يحدث هناك عملية رواج، وجود السيولة. إذا كان عازبا لم يتزوج بعد تزوج، إذن كذلك يعالج قضية ماذا؟ العنوسة وقضية عدم الزواج إلى آخره. إذن يفتح هذا مجالات كبيرة جدا وكثيرة من مجالات الخير التي ينتفع بها المسلمون. واضح؟ فهذا الباب ذكر فيه العلماء هذا إحياء الموات. ما حكمه؟ سيأتي حكم الجمع. نعم.
الدعوة إليه الإسلام يحب أن يتوسع الناس في الأمران وينتشروا في الأرض ويحيوا مواتها فتكثر ثرواتهم ويتوافر لهم الثراء والرخاء، وبذلك تتحقق لهم الثروة والقوة، وهو لذلك يحبب إلى أهله أن يعملوا إلى الأرض الميتة ليحيوا مواتها ويستثمروا خيراتها وينتفعوا ببركاتها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال إنه حسن. وقال عروة: إن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه. وقال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن الحسن بن سمرة،
هذا من حديث جابر وهو صحيح.
الحسن بن سمرة،
الحسن عن سمرة، الحسن عن سمرة، حسن بن الحسن البصري وسمرة الصحابي. وهناك خلاف في سماع الحسن بن سمرة، والراجح أنه قد سمع منهم، ولكن من أهل العلم من خص ذلك بحديث حديث العقيقة إلى آخره، والراجع هو ثبوت السماء. نعم، لكن الحسن مدلس، فإن عنعنى ففيه علة في الإسناد. نعم.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على الأرض فهي له. رواه أبو داود.
طيب، إذا هذه الأحاديث تدل على مشروعية إحياء الموات، وأن الإنسان إذا عمد إلى أرض ميتة وهذه الأرض أرض بور فله أن يحييها، ومن أحياها فهي له، أي تصير ملكا له. وقد جاء ذلك ودل عليه حديث جابر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أولا، اتفق الفقهاء على أن الأرض التي يتملكها الإنسان بالإحياء هي الأرض الميتة البور التي لا مالك لها، ليس لها مالك. واتفقوا كذلك على أن الأرض إذا تملكها إنسان بإحياء من قبل أو بعقد هبة أو بشراء فتركها فمات، هذا كالمشتري، أو من كانت له هذه الأرض بعقد هبة أو عطاء، فليس لإنسان أن يأتي فيستولي على هذه الأرض بحجة الإحياء. إذا هناك اتفاقان، اتفاق أن الإحياء يكون في الأرض التي لا مالك لها، واضح، وهي أرض بور، فيقوم الإنسان بزراعتها أو بسكنها فهي له، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا فهي له. كما أنهم اتفقوا على أن الأرض إذا كان لها مالك أو كانت هذه الأرض في المدينة أو كانت هذه الأرض من مخصصات المسلمين كان تكون حمى للمدينة، عندنا أرض خارج دمياط، ولكن هذه الأرض هي مكان للنفايات أعزكم الله للقمامة، أو هذه الأرض فيها عشب خصب يرعى فيه المسلمون أغنامهم ومواشيهم، إذن هذه الأرض فيها مصلحة للمسلمين، فليس الإنسان الحجة أن يأتي فيقول أنا قمت بإحياء هذا المواد، لابد أن تكون أرض لا مالك لها وهي أرض بور وأرض لا تعود من مصلحة على المسلمين ولا يحتاج إليها المسلمين، فإن قام الإنسان بإحيائها فهي له. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، اختلف العلماء في هذا النص، من أحيا أرضا هل سواء أن يكون المحيي مسلما أو ذميا أو كافرا؟ ذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية إلى أن النص يفيد العموم، فلو جاء ذمي أو نصراني يهودي إلى أرض بور وهذه الأرض ليست بالضوابط التي ذكرناها ليس لها مالك، فقام بإحياء مواتها وقام بزراعتها فهي له، فهي له. واستدل الجمهور على ذلك بهذا العموم، من أحيا أرضا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، من أحيا أرضا مسلما، وإنما عمم النص، وخالف بذلك الشافعي وقالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه، وهذا استدل به الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا فله فيها أجر، فله فيها أجر، أي أن من قام بالإحياء مأجور على إحيائه لتلك الأرض الميتة. قالوا والذمي لا يؤجر على العمل المشروع، لا يؤجر على العمل، لأن الأجر يتطلب النية، والكافر لا ينوي وإن نوى ما أجر، وإن نوى ما أجر، والأجر يكون في الآخرة. وتعقب ابن حبان على ذلك الطبري المحب الطبري وقال هذا القول ليس صحيحا، لأنه وإن قام بإحياء الأرض فإنه يؤجر في الدنيا، يؤجر في الدنيا كما لو تصدق في الدنيا فإنه مأجور، فإنه مأجور، وهذا القول ليس صحيحا. ولذلك رجح الحافظ ابن حجر ما ذهب إليه ابن حبان، والراجح عندي في هذه المسألة أن الإحياء وإن كان هو القول على خلاف قول الجمهور أن الإحياء خاص بالمسلمين وليس لأهل الذمة وليس للكفار، لأن ذلك يؤدي بالإضرار بالمسلمين لا سيما في زماننا هذا، فلو فتح هذا المجال، وطبعا هذا المجال مغلق على المسلمين وعلى الذميين، لكن نتكلم في أصل المسألة من الناحية الشرعية، أنه لو فتح هذا المجال فإن هذا قد يؤدي إلى إيقاع الضرر بالمسلمين، يأتي هذا فيأخذ هذا الأرض تلك الأرض ويحييها، وذاك يأخذ الأرض ويحييها، ثم بعد ذلك يتسلط هؤلاء على المسلمين ويتقوى على المسلمين، والأصل هو إذلال هؤلاء وخضوعهم بقول الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا هو الأصل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأون بالسلام، وقال صلى الله عليه وسلم فاضطرون إلى أضيق الطريق، يعلم أن ما هم عليه الباطل ولا يرتفع إلا الإسلام. فالقول الراجح في هذه المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، أن هذا خاص للمسلمين وليس للكافرين وليس لأهل الذمة. ثم منطوق الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب من؟ يخاطب أصحابه، يخاطب كذلك المسلمين. قال وقال عروة إن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه، أي سمعنا ذلك من أصحابه الذين نقلوا الشرع والذين نقلوا الدين، وهذا قد رواه أبو داود رحمه الله تعالى وإسناده صحيح. وحديث الآخر من أحيا أرضا ميتا فهي له في وله فيها أجر، وما أكله العوافي، ما أكله العوافي الإنسان الذي يمر الدواب فله صدقة، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طير أو شجر أو إنسان أو حيوان إلا وكان له به أجر. أما الحديث حديث الحسن عن سمرة من أحاط حائطا على أرض فهي له، فهذا حديث ضعيف وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والذي بعده كذلك حديث أسمر بن مدرس من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، إسناده كذلك ضعيف. طيب، الحالات التي يحيي فيها الإنسان الأرض، كما ذكرنا أنه اشترط في الأرض الميتة التي يقوم الإنسان بإحيائها، وحكم الشارع أن الأرض تكون له، أن تكون هذه الأرض ليست مملوكة، ليست مملوكة لأحد. الشرط الثاني أن يقوم بإحيائها، والإحياء بحسب ما أخذها لإحيائها له، إما أن يسكن فيها، إذا فالإحياء أن يبني فيها بيتا أو أن يقوم بزراعتها، ولا تتطلب الزراعة، لا تقوم هناك زراعة إلا بالمياه، كان يقوم بحفر الآبار يحفر فيها بئرا أو ينقب فيها عن عين مياه، أو الآن يوصل إليها شبكة من شبكات المياه، والقصد في ذلك إحياء الأرض. أما ما يفعله كثير من المحتالين، كثير من السارقين، أنهم يدعون أننا نأخذ هذه الأرض لاستصلاحها أو لإحيائها، وفي حقيقة الأمر أنه يأخذها من باب أن الأرض بعد ذلك يتمكن من أخذها بدفع الرشوة وبدفع الأموال، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها. هذا ظلم وتحايل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. فهذا هو صنع اليهود التحايل. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر، إذا من هذا الذي له الأجر؟ الذي يأخذ أرض المسلمين فيغتصبها لنفسه ولا ينتفع بها المسلمون، هذا لا يؤجر، هذا مأجور وليس مأجورا. وإنما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في الإحياء وقال من أحيا أرضا ميتة فهي له، من باب تنشيط المسلمين على الخير وعلى زراعة الأرض وعلى إعمار الأرض لينتشر بذلك الخير الذي قد سمعت آنفا من وراء الإحياء. لكن لو أخذ الأرض باسم أنه يقوم بإصلاحها ولم يسقط فيها شيء، مئات الأبدنة، آلاف الأبدنة، ملايين الأمتار، ولم يقم باستصلاحها، وإنما جاء في ركن من أركانها وبنى بيتا، وبنى بيتا وبقية الأرض على حس هذا البيت. هذا الشرع كذلك ضبط هذه المسألة، ضبط الحمى الذي يكون للبئر كم يكون حماة، ضبط كذلك البيت كم يكون حماة، وهذا سيأتي في الدرس المقبل. حتى وإن بنى بيتا ينظر في المساحة التي أخذها، هل هذه المساحة، هذا البيت وهذا السكن يناسب تلك المساحة التي يدعي إحيائها؟ كذلك إذا قام بتحجيرها، كأن يقوم بتصوير هذه الأرض بالصور، قال خلاص يا جماعة أنتم ورينا في الشرع والدين، وهذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة واضحة على أن من أخذ أرضا ميتة أحياها فهي له، فأخذ آلاف الأمتار أو آلاف الأفدنة وقام بتصويرها بالصور، هذا التصوير لا يسمى إحياء. وهذا قد فرق فيه العلماء بين التحجير أو الحجر. الحجر أن تجعل شيئا يحجر الأرض، بمعنى منارة وعلامة تبين أن هذه الأرض أرض فلان. ولذلك يسمى الحجر الذي بجوار الكعبة حجر. واضح لماذا هو حجر؟ لأنه يحجر هذا المكان الذي هو في الأصل من الكعبة، ولكن لما بنوا الكعبة لقلة النفقة على البناء الموجود حاليا وبقي جزء من الكعبة خارج عن البناء، فجعلوا هذا الحجر الدائر الذي يقوي بقية الكعبة. فلو جاء رجل فحجر وبنى صورا ومكث وقتا طويلا لم يزرع الأرض ولم يحفر آبار ولم يسكن فيها الناس ولم يسكن فيها، فوقت العلماء لذلك وقتا كما سيأتي. فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جعل 3 سنوات، ثم يأتي بعد ذلك الحاكم فيقول له إما أن تقوم بإحيائها وزراعتها فيمهله على ذلك مدة، وإما أن تنزع منه هذه الأرض، إما أن تنزع منه هذه الأرض. إذن ما يتعب فيه المعاصرون ويهلكون أنفسهم في استحداث القوانين، قوانين الإصلاح، قوانين التمليك، قوانين السكوك، عندما يكون السكوك والعقود على هذه الأحياء، لو أنهم رجعوا إلى ما تكلم به العلماء قديما والفقهاء قديما وحديثا لوجدوا علاج تلك المشاكل التي تعرض على المسلمين اليوم. يعني قضايا أن الإنسان يأخذ أرضا يستصلحها ثم بعد ذلك يقوم بالاحتيال ويأخذ هذه الأرض ولا يستصلح شيئا، قد تكلم فيها عمر رضي الله تعالى عنه من قبل 1400 عام، تكلم في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وتكلم في ذلك الصحابة، وتكلم في ذلك العلماء، ووضعوا الضوابط التي تحد هذه المفاسد والتي تقلل من هذا الظلم. أما من أخذ هذه الأرض ولم يرد بذلك الإحياء ولم يرد بذلك نفع المسلمين فهذا ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض توقى يوم القيامة من 7 أراضين. هذا الشبر يكون من 7 أراضين، وآلاف الأهدنة تكون من 7 أراضين. اضرب 7 أراضين في الآلاف، 7 في الآلاف كان سيحمل على ظهره يوم القيامة. نعم، واضحة قضية الإحياء؟ واضحة؟ نعم.
شروط إحياء الموات: يشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن الأموال حتى لا تكون مرفقا من مرافقه، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه، ويرجع إلى الوقف في معرفة مدى البعد عن الأمراض.
نعم، إذا توقفت على ضبط العمران أو العمران هكذا اجتهادا يعني؟ نعم شيخ كرام، العمران هكذا منطق، والله على الجنزة إن شاء الله انظروا في ضبطها العمران والعمران وأعمر. فشروط الإحياء: أولا يشترط باعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة كما ذكرنا، أما أن تكون مرفق من مرافق المدينة يخرج فيها الناس، يتجول فيها الناس، يتنسم فيها الناس، أو مكان يلقي فيها الناس النفايات والقمامة، فعند ذلك لا يجوز الإنسان أن يحيي هذا الموات لأن الناس يحتاجون إلى هذه الأرض. أو تكون هذه الأرض في الامتداد كما يسميه الناس اليوم في الامتداد العمراني، أي إذا ضاق الحال بأهل القرية أو المدينة فاحتاجوا أن يتوسعوا في إعمار الأرض، توسعوا في هذه الأرض. إذن لا يفتح الشريعة بابا لفتح مصلحة على المسلمين فتغلق بابا آخر، وإنما اشترط العلماء أن تكون الأرض التي يقوم الإنسان بإحياء مواتها وبزراعتها أن تكون بعيدة عن العمران. من الذي يحدد ذلك؟ يحدد ذلك المتخصصون، يحدد ذلك الحاكم المسلم إن كان نزيها، إن كان أمينا، إن كان يرعى الله يخاف الله سبحانه وتعالى يحدد ذلك، هذا له التحديد في الدين وفي الشرع. نعم، قال وارجع للعرف في معرفة مدى البعد، وهذا قد تكلمنا عليه كثيرا، أن ما لم يأتي في الشرع تحديده سواء كما أو كيفا زمانا مكانا فإن العرف هو الحكم، كما بقول الله تعالى وعشرهن بالمعروف. واضح؟ فالعرف هنا هو الحكم. فإذا تعرف الناس أن هذا المكان يحتاج المسلمون إليه وذلك بقضاء القاضي فليس لهذا المحيي أو القائم بإحياء الأرض أن يقوم بإحيائه. نعم.
ابن الحاج اتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للمقيم واختلفوا في اشتراط ابن الحاكم في الإحياء فقال أكثر العلماء إن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم فمتى أحياها أصبح مالكا له من غير إذن من الحاكم وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الأمر عند النزاع لما رواه أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وقال أبو حنيفة الإحياء سبب الملكية ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره وفرق مالك بين الأراضي المجاورة للعمران والأرض البعيدة عنه فإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن الحاكم وإن كانت بعيدة فلا يشترط فيها إذن وتصبح ملكا لمن أحياها.
نعم هذه مسألة أخرى. عندما يأتي الإنسان يحيي أرضا نحن ذكرنا أن الإحياء يكون للمسلمين. إنسان ذهب إلى أرض في الصحراء وبعيد عن العمران وليس لها أصحاب وأيضا في هذا اختلف العلماء ليس لها أصحاب. طيب إذا كانت هذه الأرض أرض لأناس أخذوها من باب الإحياء على أننا سنستصلح هذه الأرض ثم بعد ذلك تركوها ولم يستصلحوها أو مات المستصلح قبل أن يتملكها هذا المستصلح ثم صارت مواتا صارت مواتا فصارت هذه الأرض كذلك حق الإنسان أن يقوم باستصلاحها وأن يقوم بإحياء الموات فيها لأننا ما زلنا في حاجة والحاجة تمس إلى إحياء هذه الأرض فيفتح له المجال. هل يطلب الإذن من الحاكم؟ جمهور العلماء على أنه لا إذن للحاكم في ذلك. لماذا؟ لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له فلا يستأذن الحاكم في ذلك وخالف الحنفية وقالوا الإحياء سبب الملكية ونحن نتفق على ذلك لكن لابد من إقرار الحاكم ومن إذنه فهو أعلم بالمصلحة وحتى لا يفتح المجال فيتلاعب الناس حتى لا يتلاعب الناس وهذا كما قلنا في الحاكم العادل النزيه. أما إذا كان التلاعب منه أصلا وإذا كان التلاعب من إدارة عند ذلك القضية هنا ينتشر الفساد. فهذا قول الحنفية. قول المالكية قالوا فرق بين الأراضي المجاورة للعمران والأراضي البعيدة. فالمجاورة لأنها مرافق المسلمين اختصاصات المسلمين قد تكون أراضي مخصصة لما يعود على المسلمين بالنفع فهنا يطلب الإذن. أما إذا كانت هذه الأراضي بعيدة ولا حاجة لاستئذانه فتصريح النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يعود على كل إنسان وعلى الحاكم والمحكوم. إذا جمهور العلماء ذهبوا إلى عدم استئذانه والحنفية قالوا باستئذانه. الراجح أن هذا الكلام لا يطلب فيه الإذن فيما لو انتشر الخير فيما بين الناس ولن يوجد هناك التلاعب. أما إذا كان الغالب في أحوال الناس التلاعب والغالب في أحوال الناس أن كل إنسان يريد أن يأخذ لنفسه وأن يتحايل على الدين وعلى الشرع ويراعي مصلحة للمسلمين فلا يفتح هذا المجال لعوام الناس وإنما يقنن هذا الشيء بإذن من؟ بإذن المسؤول أو بإذن الحاكم. ومن العلماء من قال كالشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه كما في كتاب الشرح الممتع أن الحاكم إذا منع وقال لا يمتلك من أحيا أرضا ميتا إلا بعد الرجوع إلي وبعد إذني فهنا يعارضنا قول الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فهذا الرجل قد أمر بذلك فيعود له الأمر ولا يتعدى الإنسان أمرا. فإذا الأمر هنا يعود إلى المصلحة فإن كانت المصلحة تقتضي أن الإنسان لا يتملك إلا بعد الرجوع للحاكم حتى لا يفتح المجال للمحتالين والسارقين فعند ذلك يقول. أما إذا انتشر الخير ولا يحتاج إلى ذلك مع هذه الضوابط ومع هذه الشروط ومع النية الصالحة أني أستصلح هذه الأرض وأحيي مواتها لأنتفع ولأنفع المسلمين فلا حاجة عند ذلك إلى إذن الحاكم أو المسؤول.
بدأ يسقط الحق من أمسك أرضا وعلمها بعلم
وعلمها بعلم
أو أحاطها بحائط ثم لم يعمرها بعمل سقط حقه بعد 3 سنين. فعن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين. وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون.
نعم.
وعن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عادي الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعد. فمن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر بعد 3 سنين.
نعم. متى يسقط الحق؟ ذكر المؤلف أن من أمسك أرضا بمعنى وضع عليها لائحة وقال هذه أرض يستصلحها فلان ابن فلان أو يحيي مواتها فلان ابن فلان وجعل عليها حائط يأجر هذه الأرض أو جعل عليها علامة تدل على أن هذه الأرض يقوم باستصلاحها ثم لم يستصلح هذه الأرض هل تكون له أو ليست له؟ نكمل بعد الأذان إن شاء الله. على هذه الأرض طيب إنسان قام بزراعة الأرض وحفر آبار وقام باستصلاح هذه الأرض بهذه الضوابط الصادقة تكون ملكا له أو لا تكون؟ تكون ملكا له بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتا فهي له بهذه الضوابط والشروط التي مرت معنا. طيب إذا أخذ الإنسان هذه الأرض وحجرها ومنع آخرين من استصلاحها ولكنه لم يقم باستصلاحها ولم يقم بإحياء مواتها ماذا له؟ جاء عن سالم ابن عمر بن عبد الله ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه وقت لذلك 3 سنوات قال من أحيى أرضا ميتا فهي له هذا حديث مرفوع ولكنه زاد من اجتهاده وقوله فهو موقوف عليه قال وليس لمحتجر يعني من حجر الأرض ولم يقم بزراعته حق بعد 3 سنين وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون يأخذ الأرض ثم يمسكها ثم لا يقوم بإحياء مواتها له 3 سنوات وجاء كذلك عن طاووس ولكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهل سمع طاووس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسمع طاووس فطاووس تابعي ولذلك هذه الرواية التي أوردها المؤلف من رواية طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية مرسلة وهذه علة تدل على ضعف هذه الرواية كذلك في إسنادها ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف إذن فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لهذه العلم ولكن خلاصة هذه المسألة أن الإنسان إن أخذ أرضا فاحتجر هذه الأرض وتأخر في إحيائها يرجع ذلك إلى العرف وأولى من العرف عمل الصحابة وما عمل به عمر فالقاعدة عند العلماء أن الصحابي الفقيه إذا قال قولا وانتشر وإذا اجتهد أو قضى في مسألة وانتشر قوله ولم يظهر له مخالف فقوله حجة إذا هذا الذي يأخذ الأرض ويسورها بالسور فلم يقم بحفر الآبار ولا بمد مشاريع المياه ولا القنوات ولم يقم بزراعة ولم يقم بسكنة يأتي الحاكم فيخيره إما أن تقوم بزراعته فإن قال اعطني مهلة شهرا شهرين 6 10 يعطى هذه المهلة فإن قام بإحياء موات الأرض وبزراعتها في خلال تلك المدة صارت ملكا له بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالضوابط التي سبق الكلام عنها فإن تلاعب ولم يقم بإحيائها وظهر من يريد إحياء تلك الأرض تنزع منه وإن قام ببناء السور عليها ثم تعطى لمن يقوم باستصلاحها وبإحيائها نعم
من أحيا أرض غير لي دون علم إنما جرى علي عمل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز أنه إذا عمر المرء أرضا من الأراضي ضرب إياها من الأراضي الساقطة أي غير المملوكة لأحد ثم جاء رجل آخر وأثبت أنها له خير في أمره إما أن يسترد من العامل أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله أو يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ الثمن وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق
نعم إذن لو أن رجلا سمع الآن أن قضية إحياء الموات وأن يذهب إلى أرض بعيدة عن العمران خارج عن مخصصات المدن في الصحراء وهذه الأرض ليست ملكا لأحد فقام باستصلاح هذه الأرض وبضخ المياه إما بحفر الآبار أو بالتنقيب عن العيون أو بمد جسور أو شبكة مياه وقام بزراعته وبعد أن زرع ظهر لهذه الأرض مالك كيف يكون الأمر؟ قال العلماء بلا خلاف تعود هذه الأرض لمالكها الأصل فإن كان قد زرع إن لم يزرع عادت بلا خلاف إن كان قد زرع في هذه الأرض كيف يكون الحال؟ هل يأخذ صاحب المالك الأرض الأصلي المالك الزرع الأرض بما فيها من زرع أو يعاد الزرع إلى الزارع أو ينتظر مالك الأصلي حتى يأتي وقت الحصاد فيأخذ الزارع حصاده أو يعوضه بمال مقابل ما وضعه فيها هذا خلاف طويل بين أهل العلم لكن ورد في ذلك النصوص. من ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. من أحيا أرضا فهي له، ولكن لو أنه زرع وأحيا في أرض غيره فهذا ظلم، هذا ظلم. وهذا العرق الذي في الأرض قال العلماء العرق إما ظاهر أو باطن، الباطن مثل الآبار المحفورة أو العيون التي تكون في الأرض أو الزرع وجذور الأشجار. هذا العرق الذي نبت والذي حفره بظلم فهذا ليس له حق، ولكن هذا الحديث فيه ضعف. لكن جاء في سنن أبي داود وغيره الحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. من زرع أو من أحيا أو زرع في أرض قوم بغير إذن منهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. ولذلك الحديث الآخر سببه أن رجلين اختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل زرع نخلا في أرض رجل، فلما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقطع النخل، قال رافع: فرأينا الرجل يقطع بفأسه، يقطع النخل من أصوله. لماذا؟ لأن هذا نبت في أرض ليست ملكا له. خلاصة المسألة: هذا الرجل الذي زرع في أرض غيره بدون إذن منه إما أن يصطلح على أن ينتظر المالك الأصلي حصاد الزرع ثم يأخذ الزارع زرعه مع إعطاء النفقة وإيجار الأرض في المدة التي أجر أو تملك فيها الأرض بغير حق. والأصل الحديث رافع بن خديج أن المالك يأخذ الأرض بزرعها، المالك يأخذ الأرض بماذا؟ بزرعها، ولكن يعطي الزارع نفقة الزرع الذي زرعه في تلك الأرض. وهذا نص الحديث: من زرع في أرض قوم بغير إذن منهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. هذا نص قاطع للنزاع. ولكن لو اصطلح الزارع مع المالك الأصلي قال المالك: لا حاجة لي في الزرع، ولكن ائتني بقيمة هذه الأرض ما لو استأجرتها أنت، واتفق على ذلك، فالتراضي مسقط. لماذا؟ مسقط للحقوق. يكون بقي معنا في باب إحياء الموات إقطاع الأرض والمعادن والمياه، ثم ندخل في باب الإجارة. الله تعالى أعلم. يقول هنا: لماذا يجاب عن فعل ابن عمر بأنه انتهى عن كراء المزارع بعد أن وصله حديث رافع؟ إما أن يكون انتهى عن كراء المزارع على الوجه الفاسد، أي أن يكري الأرض أو أن يستأجر الأرض أو أن يزارع الأرض على حصة معينة أو على جهة معينة أو على زمان معين، فيقول لي النصف ولك النصف الآخر، فقد ينتج هذا ويفسد هذا، أو تزرع هذه ولا تزرع هذه. فإما أن يكون انتهى ابن عمر عن الوجه الفاسد لا سيما أنه كان موجودا، وإما أن يكون هذا من ابن عمر من باب التورع. فمعلوم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا في قضية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يتأسى به فيما لا يطالب المرء أن يتأسى فيه به بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان في سفره ينزل في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سفره الحج يعرف المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فبال فينزل فيبول في هذا المكان. وهذا كله لا يدخل في جانب التأسي، لأن هذه من الأفعال إما الأفعال الجبلية أو الأفعال التي تعرض للمرء ولا يطالب به الأمة بالتأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فيحمل ذلك على شدة اعتناء ابن عمر بالتأسي أو من شدة ورع ابن عمر، فلما رأى الأمر فيه خلاف انتهى عن كراء الأرض. ولكن حتى وإن سلمنا أن ابن عمر اقتنع بقول رافع بن خديج، فجمهور الصحابة وعليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على المزارعة لا خلاف فيه، فهو إجماع. قال: هل لنا أن نصف حديث رافع بالاضطراب باختلاف المتون وتعدد روايات من ذكر أو في ذكر سبب الحديث؟ أولا، لا يؤكل بالاعتراض إلا عند عدم القدرة أن يرجح الإنسان بين المتون الصحيحة، لكن من تلك المتون المذكورة متون ضعيفة وأسباب ضعيفة، فهذه خرجت من دائرة الاختلاف. وهناك أسباب مذكورة في الصحيحين أو في أحدهما، هذه هي مقدمة، هذه هي مقدمة. وأعلم أن هناك من أهل العلم من حكم بالاضطراب، هناك من أهل العلم من حكم على حديث رافع بن خديج بالاضطراب، لكن أصل الحديث صحيح، والراجح أن رافع بن خديج خطأه في ذلك الصحابة، وقالوا أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض أي عن إجارة الأرض وعن المزارعة إنما كان في المزارعة ماذا؟ الفاسدة وليس في المزارعة الصحيحة. بقية الأسئلة، قال تارة نهى عن الإطلاق وتارة يستثنى المزارعة بالنقدين وتارة يحدد السبب، قد سبق الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.